بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة في سورة الإنسان، وفي قول الله عز وجل في عباد الله الطيبين الذين أنعم الله تعالى عليهم بالجنان والرضوان، وأنهم كانوا يقومون بأعمال طيبة من هذه الأعمال قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتكلمت على تأويل هذه الآية، وكان أيضا من جملة أفعالهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإخبار بالفعل المضارع يدل على الاستمرار، فقوله تعالى ويطعمون الطعام كأن إطعام الطعام فعل يستمرون عليه، وهذا من عادة أهل الإيمان أنهم لا يأتون طاعة إلا أثبتوها. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وفي الحديث الآخر كان إذا عمل عملا أثبته، وقال صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل. فليس شأن أن تأتي بالعمل الكبير الذي ربما تنقطع أنفاسك معه، وإنما شأن أن تأتي بالعمل الدائم الذي تتواصل فيه. وهذه مسألة لو نظرناها في حياتنا كلها لاستفدنا منها. كثير من الناس يقبلون على الأعمال بشجاعة وإرادة، ثم بعد ذلك تنفسخ هذه الإرادة وتتكسر هذه الشجاعة على أمواج الواقع، والسبب أنهم لم يعدوا للأمر عدته ولم يتهيأوا له التهيؤ الصحيح. تعلم أنك إذا أردت أن تعمل شيئا لابد أن تنجزه، فإذا كان العمل صعبا أو عسرا أو إن إنجازه ربما لا تقدر عليه لضعفك أو لقلة وقتك أو لرقة إمكانياتك، حاول أن تأخذ من العمل القليل منه لتستمر عليه. بعض الناس الذين يوجهون تلاميذهم فيطلبون منهم أن يعاملوا أنفسهم كالنعال البالية في أقدامهم، وهذا خطأ كبير، لأن المرء إذا عامل نفسه بهذه المعاملة لم يستطع مواصلة المسير. لسنا كالسلف، لسنا كالمتقدمين الذين كانوا ربانيين بحق، الذين طوى لهم ربنا عز وجل الإرادات وهيأ لهم الإمكانيات وعانهم على أفضل العبادات. لسنا كهؤلاء. والإنسان إذا لم يكن كالفاضل فليتشبه به. إن كثيرا مما يروى عن حال السلف في العبادة والطاعة إنما هو من قبيل الحال. كثير منه من قبيل الحال، ليس من قبيل الهدي الذي يجب على الأمة أن تستن به. فهذا الذي مكث عشرات السنين يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا معناه أنه لا ينام بالليل. هذا وارد عن بعض السلف أنه مكث عشرات السنين يصلي الفجر بوضوء العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان ينام ويقوم، يرقد ويقوم. ولذلك عندما أتى الشباب فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هديه بأنه يقوم ويرقد. فكثير من المروي في حال المتقدمين في باب الطاعات والعبادات إنما هو من قبيل الأحوال. وخير الحال هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحدهم كان له صوت، كان له صوت، فإذا فتر عن القيام أمر جلساءه أن يجلدوه لينشط للقيام، ضرب نفسه كرباجين عشان إيه؟ يتقوى للقيام. هذا حال، هذا حال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مجدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: إنه لزينب. فقال: لما؟ قالوا: يا رسول الله، تقوم الليلة فإذا فترت تعلقت به لتصلي، بتقيم الليل، ولما تجهد ومش قادرة تقف تقوم مرمية على الحبل وتشعبط به عشان تقدر تقف على رجليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليرقد. صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فوجد رجلا قائما في الشمس، فقال: ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس. يبقى يصوم وقائم وفين؟ في الشمس. لماذا؟ لأن المشقة تجلب الأجر، والأجر على قدر المشقة. ولذلك بعض الناس يصر أنه يذهب للحج مشيا على الأقدام ظنا أنه عندما يصنع فإن أجره يكون أعظم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما طاف بالكعبة ماشيا طاف بالكعبة أيضا ماذا؟ راكبا، للدلالة على جواز اتخاذ الوسائل المعينة على طي العبادات الشق. ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. وبهذه المناسبة مسألة الطواف والذهاب إلى مكة مشيا على الأقدام، اتصل بي صديق بالأمس وهو حزين يقول لي: ألم تسمع الخبر؟ قلت له: منذ أشهر لم أطالع أخباره إلا إذا أطلعني بعض الإخوة على بعضها. خيرا. قال: بأن حسن لا نصره الله، وهو رأس حزب الشيطان في لبنان، أعلن أن نحو من 20 مليونا من الشيعة يذهبون هذا العام إلى كربلاء حجا. قلت: وما يضير كذلك؟ قال: 20 مليون، إذا كان الحجيج الذين يذهبون إلى مكة لا يزيدون على 5 ملايين. قلت: وما الضير في ذلك؟
إن الدجال أتباعه هم معظم أهل الأرض، أتباع الدجال. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أعلى نسبة السكان في العالم هم البوذيون، النسبة الثانية النصارى، والنسبة الثالثة من؟ المسلمون. فالبوذيون الذين يعبدون بوذا، أي هم مشركون، أضعاف عدد المسلمين. ما الضير أن يحج حج المشركين هؤلاء الملايين من الرافضة؟ هذا الأمر لن يضير. الدجال عندما يأتي في آخر الزمان يمكث 40 يوما في الأرض، يوما كشهر، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم تلك. وجعل الله تعالى له إجراء السنن الكونية للدجال فتنة، فكان يستنبط الأرض فتنبت، ويستمطر السماء فتمطر، وكان يمر بالأرض الخربة فيأمرها أن تخرج ما فيها من كنوز، فتخرج الأرض كنوزها كيعاسيب النحل. النحل عندما يجتمع حول الملكة ويتحرك، كنوز الأرض من الذهب وغير ذلك تخرج كيعاسيب النحل. ومع ذلك كثير من الناس آمنوا به، فمن آمن به أدخله جنته، وهذه الجنة هي نار الله، ومن كفر به أدخله ناره. فمن دخل نار الدجال جعلها الله تعالى كنار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أكثر الناس يدخلون في طاعة الدجال. لا ينبغي الإنسان أن يبتئس عندما يجد كثيرا من الناس يتلبسون بالشقوى ما كان هو داعيا إلى الله، ما لم يكن مقصرا. والمقصود أنه ينبغي للعبد أن يجتهد في طاعته، وأنه إذا بدأ في طاعة إياه أن يتركها، ما يسيبهاش. أنت بدأت مثلا كل يوم ورد قرآن، إياك أن تتركه. لك ورد في زيارة الأقارب وصلة الرحم، إياك أن تتركه. لك ورد في الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، إياك أن تتركه. لك حال مع الله بينك وبينه، إياك أن تعزب عنه، حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا. صم 3 أيام في الشهر، صم يوما في الشهر لا بأس، ولكن إياك أن تعمل عملا ثم تنقطع عنهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقيم الليل ثم تركه. إذا انقطع عن الطاعة. إذا أول صفة من صفات المسلم أنه إذا بدأ في طاعة لابد أن يستمر، وهذه إشكال نحن نقع فيه. الملتزمون أو المتسننون إذا بدأوا في خير لا يتموه، الشيطان يأتي يتغولهم ويتخطف قلوبهم ويوهن عزائمهم ويقطع الطريق بينهم وبين ربهم، فتجدهم كسالى، عزائمهم مفترة مفسخة، وإلى الله تعالى المشتكى. أما أهل الجنان قال تعالى فيهم: ويطعمون الطعام. إذا ده دلالة على ماذا؟ على الاستمرار. أنت راجل طيب، بعت لك الراجل بالحية السخنة، أنت كنت رحت فين؟ ايه وجالك؟ طيب او ده تذكرت المساديات لا ونظرت اليك. ويطعمون الطعام على حبه. على حبه، ما المقصود بكلمة على حبه؟ هناك تأويلات كثيرة، قريبا من 8 تأويلات. من هذه التأويلات: ويطعمون الطعام على حبه أي على قلته، يبقى الطعام حتى ولو كان قليل يطعمون منه، ما يقولوش بقى اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، لا، فإذا كان يحرم على الجامع يبقى يحرم على اللي بيصلوا في الجامع، الكلام ده ما ينفعش. هذا قول. القول الثاني: على حبه أي على حبهم لهذا الطعام، هم محتاجون لهذا الطعام، ومع حاجتهم لهذا الطعام وحبهم لهذا الطعام فهم يطعمون منه. وهذه المسألة فيها إيثار، فيها إيثار. والنفقة أيها الأحباب على أنواع: هناك النفقة الواجبة أو الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والواجب هنا بمعنى الفرض، وهذا قول جماهير الأصوليين أن الواجب بمعنى الفرض، إلا أن بعض الأصوليين من الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ولكن جماهير الأصوليين على عدم التفريق بين الواجب والفرض، ما كان في فعله الثواب وفي تركه ماذا؟ العقاب. ونريد أن نعدل ما استحق فاعله، ما استحق فاعله الحسنة، وما استحق تاركه السيئة. لا، لأن العقاب يمكن لربنا سبحانه وتعالى أن يرفع هذا العقاب بسبب من الأسباب، وهذه الجزئية تكلمت فيها في المجلس الفائت. 3: ويطعمون الطعام على حبه أي على حبهم لله عز وجل، فالضمير هنا عائد على الله، وهذا حال المسلم أنه عندما يعطي يعطي لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهم يعطون هذا الطعام لله عز وجل. القول الذي بعد ذلك قريب من هذا المعنى: أن على فيها معنى الاشتراط، وكأن حبهم لله عز وجل هو الذي دفعهم إلى هذا الإطعام، كقولهم: زوجتك ابنتي على ألف، زوجتك ابنتي على ألف. وقريب من ذلك المعنى قول ربنا عز وجل: على أن تنكحني، على أن تأجرني 8 حجج. فعلى هنا فيها معنى التعليق والاشتراط. وعلى أي حال، فإن المقصود بذلك أن أهل الإيمان يطعمون الطعام حتى ولو كانوا محتاجين لهذا الطعام، يؤثرون إخوانهم في الإيمان على أنفسهم، وهذه درجة عالية من درجة الإنفاق. أعلى درجة هي الإيثار، وأدنى درجة الزكاة، صدق الواجبة الفريضة الزكاة، وبينهما درجات، فهناك الصدقة المستحبة، وهناك الهبة، وهناك العطاء إلى غير ذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، التقدير يطعمون الطعام مسكينا، يطعمون الطعام مسكينا أن يقدمون الطعام للمسكين واليتيم والأسير. ما المقصود بالمسكين؟ المسكين في هذه الآية هو الذي يحتاج إلى المساعدة. المسكين هو الذي يحتاج إلى المساعدة. من أسكنه حاله يسمى مسكين. من أسكنه حاله يسمى مسكين. هل يدخل الفقير في معنى المسكين ولا المسكين هو الذي يدخل في معنى الفقير؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم. والصحيح أن الفقير في حاجته أشد من المسكين. الفقير في حاجته أشد من المسكين. فالمسكين قد يكون له سبب يعتمد عليه بعد الله ولكن لا يكفيه. أما الفقير فلا سبب لديه، ليس عنده سبب. ومنه قول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فمع أنهم مساكين إلا أنهم كانوا يملكون ماذا؟ سفينة. وبعضهم عكس وقال بأن الفقير من كانت حاجته أقل من المسكين. والآية وأما السفينة فكانت لمساكين ليس معنى ذلك أنهم كانوا يملكونها، فقد يكونوا أجراء. فإن الرجل إذا استأجر دارا قيل هذه دار فلان وهي ليست ملكا له، ليست ملكا له. انت لما تكون ساكن في شقة تقول واحد تعالى تفضل بيتي، هو بيتك انت واخده إيجار ومع ذلك نسبته إليك ملكا. فكذلك لمساكين يمكن أن يكونوا أجراء ليسوا ملاكا لهذه السفينة. ويدل على أن الفقير في لغة العرب من كان له حاجة ولكن لا تكفيه قول الشاعر: أما الفقير فمن كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له سبد. والزبد أو السبد بالسين الشيء القليل. والعرب تقول لا لبد له ولا سبد، أي لا قليل له ولا كثير، والمقصود به الشعر القليل. فدل ذلك على أن الفقير له حلوبة شاه يحلبها ولكن لا تكفيه. طبعا التانيين رد عليهم. المسألة دي فيها ردود خد وهات، وشيخ الإسلام له كلام جيد في هذه المسألة. قال خلص احنا هنخلي الفقير والمسكين سماها من الألفاظ المتلازمة. الألفاظ ماذا؟ المتلازمة. المتلازمة أي إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا تفرق في اللفظ اجتمع في المعنى. يعني الفقير لو جه لوحده يدخل مع إيه؟ المسكين. والمسكين لو جه لوحده يدخل مع إيه؟ الفقير. مثل لفظ الإسلام والإيمان. فاختلف الناس اختلافا بينا في الإسلام والإيمان. ولو قرأتم مقدمة الإمام النووي في شرحه لمسلم في كتاب الإيمان ستجد مقدمة تدل على مدى الاختلاف البين بين أهل العلم في مسألة الإسلام والإيمان. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كلام جيد واللغة تؤيده تأييدا عاليا، بأن الإسلام والإيمان لفظان متلازمان من الألفاظ المتلازمة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق ماذا؟ اجتمع. فلو أتى الإسلام والإيمان في سياق واحد فالإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن، وإذا أتى الإسلام في سياق دون الإيمان يدخل تحته الإيمان، وإذا أتى الإيمان في سياق دون الإسلام دخل تحته الإسلام. والشاهد أن المسكين هو المحتاج، هو المحتاج. وما حده؟ وما حده؟ هذه مسألة يتنوع الناس فيها، ما نقدرش ان احنا نحط مقدار، المقدار ده هو مقدار المسكين او الفقير، بحيث لو وصله نقول ده فقير ولا مسكين، لان المعايير في هذه المسألة معايير غير دقيقة. حتى في العصر الحديث البنك الدولي جعل حد الفقر 3 دولار للبني آدم، وبعضهم خلاها 2 دولار. يعني اللي ياخد، اللي هو في اليوم ياخد 2 إلى 3 دولار يبدأ إيه؟ فقير. يعني افترضنا إن أسرة فيها 7 أفراد، اضرب 7 في 2 14 دولار، اضرب 14 دولار في 17 دخلنا في حوالي 350 جنيه في اليوم. نضرب في شهر كسرنا ب 10,000، يبقى اللي ياخد 10,000 يبقى ده فقير. ده البنك الدولي. طبعا دول ناس يهود كفار، وبالتالي هذا المعيار لا يلزمنا. وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى احنا قلنا ان المعيار ده مش تبعنا، احنا لنا معيار خاص للفقر. طالما انت لك اسنان في فمك تستطيع ان تاكل وتمضغ الطعام وتمشي على رجليك، إذن لست بفقير. والحقيقة هذا معيار جيد، هذا معيار جيد جدا، يعني مش جيد بس، هذا جيد جدا. فليس هناك تحديد دقيق للحد الذي به يكون الإنسان مسكينا أو فقيرا. أفضل ما يمكن أن يقال هو المحتاج. وهنا أقف وقفة يسيرة، وهي في الدولة الإسلامية كان هناك وقف اسمه وقف الحامل والمرضع. إذا وقف الحامل والمرضع، يعني إيه وقف الحامل والمرضع؟ إن القلعة فيها ميزابان، ميزابان مصورتين، القلعة بتاعت الأمير ميزاب عن ماسورة للحليب، والميزاب الثاني للماء المحلى بالعسل. طبعا مية مش مية أي مية بقى، والعسل مغشوش، عسل عسل أبيض، ده اللي هو الدولة بتصرفه لمين؟ للحوامل، لا بطاقة تموين ولا أي حاجة خالص. الحامل والمرضع تاخد الاواني وتروح تملا ما تريد وترجع. لك ان تتصور لو ان عندنا هذان الميزابين دول، وقيل للنساء اذهبوا خذوا لبنا وماء محلى بالعسل، الناس هتاخد، المراه هتاخد كفايتها كل يوم، ولا تاخد معاها برميل تزقه بين ايدها، وتاخد جارتها وقرايبها يروحهم يجيبهم ويودوا البيت يحطهم في البراميل ويرجعوا تاني ويعبوا. ويقول لك ابو بلاش كتر منه يا سيد، النهارده فيه بس بكره ايش عرفنا، جايز ما يبقاش فيه. هذه الاخلاق التي تنم عن الانانيه ليست موجوده في الدوله الاسلاميه، مش موجوده، مش موجوده. الأنانية صفة الذين لا خلاق لهم، الأنانية صفة من لا خلاق له. فدل ذلك على أن الناس في المجتمع الإسلامي يأخذون كفايتهم. يعني معنى ذلك أن المرأة المرضع دي لو ابنها اتفطم هتروح تاخد؟ لا، مش هتاخد. إذن كل إنسان في المجتمع المسلم يعلم حاجته بالضبط ويأخذ كفايته بالضبط، لا يزيد على ذلك. سئل بعض أهل العلم الرجل له دار يسكنها وله خادم يخدمه، يعني عنده عبد وبيت، بيت ملك وخادم، ولكنه يحتاج، أيأخذ من الصدقة؟ قال يأخذ من الصدقة. دي مفهوم دقيق. والحقيقة المسألة دي بتوقعنا في إشكالات كبيرة جدا. ندرس حالة تلاقي الراجل عايش بيت ملك، شقة تمليك، الله عشت شقة تمليك ونديله مساعدة ليه؟ احنا عاوزين ان المساعدة تروح لواحد زي بعض اخواننا كده، شقة عبارة عن أوضة منها للسماء، هو ينزل المطر يغرقه، ما فيش فرش، ما فيش سرير، وبالتالي أيه ده اللي نساعده؟ لكن واحد عنده بيت نساعده ازاي؟ هذه مسألة دقيقة. في حديث أبي ذر في جزء منه، أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أجد، قال أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. قال المحررون من أهل الحديث، اللفظ الصحيح غير المصحف أن تعين صانعا مش ضائعا. أن تعين ماذا؟ صانعا. ليه؟ قالوا لأن الضائع يلتفت إليه. لو واحد ضايع ببهدل في لبسه وفي هدومه وفي جسمه وما إلى ذلك، الناس هتحن عليه. لكن الصانع الذي يحتاج، هو حد عارفه؟ مش حد عارفه. طيب، هذه المسألة لو فتحناها سنجد أن كثيرا من الناس يندرجون تحت هذا البند، كثير جدا من الناس. وبالتالي بنقول يا رب ابعت وعنا نوزع، وعلى قد حافك مدد رجليك. نعود إلى الآية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا طب ويتيما. اليتم في اللغة له معان، أوجه هذه المعاني بمعنى الانفراد. اليتم في اللغة بمعنى الانفراد. فاليتيم هو الذي انفرد، ليس له أب، انفرد ما فيش له أب، كأن الأب ده بالفعل وجوده سند وقوة وعافية للإنسان. والإنسان اللي بيفقد أبوه بيشعر إن ظهره كسر بالفعل، القوة والنصيحة والرأي فين هو؟ الأمر ده حتى الإنسان لو كبر، حتى لو بقى عنده 60 سنة، لو أبوه عايش يبقى مبسوط قوي، يروح يحب على إيد أبوه، يقعد جنب أبوه، رأيك يا حاج في كذا، طب رأيك في كذا، وبيقول له، يشعر إن هو غير معدوم الخير. طب أبوه مات، فالذي انفرد عن أبيه وكان في حاجة إلى من يعينه، هذا هو اليتيم. بعضهم وقت له عمرا، بعضهم وقت له عمرا، لكن هذا هو المعنى الدقيق لمعنى اليتيم. ومنه إذا كانت هناك درة غالية ليس لها نظير، نقول هذه درة ماذا؟ يتيمة، يعني انفردت عن سائر الدرر. وفي الشعر يقولون هذا البيت يتيمة شعر فلان، أي لا نظير لهذا البيت، لا نظير لهذا البيت. وهناك بعض أهل العلم ألف كتابا في هذا المعنى، هو الإمام اللغوي أبو منصور الثعالبي، فسمى كتابه اليتيمة، هذا للدلالة على أن المعاني التي يذكرها معاني شريفة ودقيقة، توحد أو تفرد بها. فهذا اليتيم المحتاج الذي ليس له أب يرعاه وينفق عليه ويسهر عليه ويحنو عليه ويجري وينفق، يحتاج إلى من يطعمه. والأسير، الأسير قيل هو المحبوس، فالمحبوس يطعم حتى يقام بدنه، وقيل الأسير هو العبد، وقيل الأسير المرأة، لأن المرأة أسيرة في بيت زوجها كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، أو استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فينبغي للمرء أن يطعم زوجه الطعمة الطيبة الصالحة. وقيل الأسير هو الذي أسر في المعركة وحاله إلى الإمام، إن رأى أن يطعمه أطعمه، وإن رأى أن يعاجل بعقوبته فعل. يبقى ده باب التعزير، يعني إذا كان هناك أسير في المعركة من الكفار وحازه المسلمون ورفعوه إلى الإمام، فالإمام بالخيار في هذا الأسير. فأهل الإيمان يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وفي كل الأحوال. إنما نطعمكم لوجه الله، أي يقولون بلسانهم وحالهم، في هناك لسان المقال وهناك لسان الحال، يقولون إنما نطعمكم لوجه الله. المسألة دي تحتاج إلى وقفة يسيرة، وهي وقفة مهمة جدا. كثير من الأذكار حفظها الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر في نفسه فلا يسمع أحدا، هل كان الصحابة يحفظون هذه الأذكار؟ هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظهم إياها كما يحفظهم السورة من القرآن، زي إيه؟ زي دعاء الاستخارة. لكن بقية الأذكار سمعوها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها فحفظوه. بعض الإخوة يقول الأذكار في بيته في وسط الأولاد بصوت خفيض، أو الزوجة تقول الأذكار بصوت خفيض، تقول لها ما تقول الأذكار، تقول لك أنا بقول فيها، طب ما تعلي صوتك. أو الزوج تقول لزوجها ما تعلي صوتك، يقول لا بحب أقول بصوت واطي. لا بأس أن ترفع الذكرى للتعليم، ما يكونش ده سنة دائمة، ولكن هذا من باب التعليم. لقد ثبت أن الأطفال الذين يسمعون الأذكار من ذويهم يحفظون هذه الأذكار حفظا متقنا من غير مطالعة كتاب. يعني ممكن تجد الطفل تحفظ صورة قل يا أيها الكافرون يتلخبط فيه، بس حافظ الآيات الأخيرة من سورة البقرة، حافظ آية الكرسي، حافظ قل والله أحد معوذتين مية. طب أيها أصعب، الآيات الأخيرة في البقرة ولا قل يا أيها الكافرون؟ إيه؟ الأخيرة. لكن هذا الطفل يحفظها أفضل من سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون، أفضل من سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. ليه؟ لأنه سمعها. فأهل الإطعام يطعمون هؤلاء الناس، ولا بأس أن يخبروهم أنما نفعل ذلك لوجه الله، لا بأس. وبالتالي قال سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الفارق بين الجزاء والشكور؟ الجزاء فعال، وشكور فعول فيها معنى الكثرة، والجزاء فيه معنى المقابلة. الجزاء فيه معنى المقابلة، يعني لما تعمل معروف لواحد هو يحاول ان هو ايه يسد لك المعروف ده. لو اديت لواحد مثلا قصعة فيها طبيخ هيرجعها لك ايه؟ يحط لك فضية. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي له شيء أهدى بمثله أو أفضل منه، يرجع له مثلا مليان سكر، مليان تمر، مليان عسل، يرجع له فيها حاجة، مش كده؟ إذن هو كافأ هذا العطاء بعطاء مثله أو قريب منه أو أعلى منه، ده يسمى إيه؟ جزاء، ده مكافأة، ده جزاء. طيب الذي لا يستطيع المجازاة، لأن أحيانا ممكن أنا ما أقدرش أجازي، افترضنا واحد مثلا أنت هتجوز راح مديك مثلا ربع مليون جنيه، ده إيه؟ جزاه الله خيرا. لا، لو أنت بقى ابنه هيطهر، أو ابنه مثلا هيعمل عملية، أو ابنه هيتجوز، يا ترى أنت هتعمل له إيه؟ مش هتقدر تكافئه، صح؟ صح؟ لن تستطيع، لأن أنت لو أردت أن تكافئه تديله حاجة بربع مليون جنيه أو أزيد، لن تستطيع. وبالتالي هنا يكون ماذا؟ الشكور، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وسع الله عليك، كثر الله، بالثاء مش بالسين، كثر الله من أمثالك، ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يكرمك، ربنا يجعلها لك مفرجة، ربنا يجعلك مخضر، كتير كتير شكور مش شكر، شكور. يبقى في الجزاء جزاء وفي الشكور كتير. يبقى في باب الفعل كان الجزاء بمثله أو بقريب منه، وتشعر ان انت اديت اللي عليك، هو جاب لك مثلا هدية معينة، انت اديت له هدية زيها قريب منها اقل منها، كده خلصنا. وهو له السبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد الطولة او العليا خير من اليد السفلى، دايما الانسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كالمكافئ، يعني الذي يبتدئ الوصل ليس كالذي يكافئ، الواصل أفضل، الواصل أفضل. ومع ذلك حتى لو كافأته فقد أديت ما عليك. طب ما كافئتوش تعمل ايه بقى؟ تشد حيلك في الشكر. يبقى احنا عندما نطعمكم هذا الطعام لعوز منكم لا مقابل مادي ولا مقابل معنوي. ليه؟ أما المقابل بتاعكم والثناء عليكم وشكركم يبقى عند مين؟ قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الإخلاص. ما عظمت طاعات المطيعين ولا شرفت قربات السابقين إلا بالإخلاص. فالإخلاص معدن النفيس، ومتغاه ليس بالرخيص، والسعيد من فيه سبق، والسعيد من فيه سبق. فالعمل الخلي عن الإخلاص لا يقبله الله إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. هذه الحالة لها شرطان. الشرط الأول أن يكون من باب النفع المتعدي، نمرة اثنين ألا يكون مصحوبا برياء. الحالة الوحيدة التي يؤجر العبد فيها على عمل لا إخلاص فيه، ما فيش فيه نية خالص، لابد يكون في شرطين. الشرط الأول ألا رياء فيه، اثنين أن يكون من باب النفع المتعدي. لو أن رجلا وجد مجاعة في بلد ما، ثم ذهب إلى هناك وبنى بئرا كبيرا وذهب لا أحد يعلمه، فعل ذلك مروءة، لم يفعل ذلك يعني ديانة ولا لا، فعل ذلك مروءة، رجل مسلم، رجل مسلم فعل ذلك مروءة. هل رآه أحد؟ لا. هل كتب اسمه على ذلك المكان؟ لا، فعل ذلك مروءة. إذن هذا العمل قطعا لا رياء فيه. ثم هذا الماء من باب النفع المتعدي، سينتفع منه المرة والحيوان والطير، إذن يؤجر الإنسان على ذلك العمل. هل هناك دليل في ذلك؟ أجل، هناك دليل في ذلك. هذه المرأة البغي، البغي كثيرة الزنا التي أصابها العطش فوجدت بئرا فشربت منه، فلما خرجت وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش، وفي هناك لفظ يندلق لسانه من شدة العطش، فقالت لقد أصابه ما أصابني، ثم نزلت إلى البئر فجعلت في موقها ماء فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. فهذه امرأة بغي لم يرها أحد في سقيا الكلب، إذن هذا العمل قطعا لا رياء فيه. ثم هذا من باب النفع المتعدي، وهذا في كل نظير. فيمكن لإنسان إن هو يتبرع مثلا بإقامة مثلا مستشفى، ومفيش حد يعرف من الشخص ده، ولما عمل الكلام ده ما عملوش لله، عمله بس إيه؟ مجدعة، مروءة، رجولة، شهامة، أي حاجة من هذه المعاني. وممكن واحد يعمل حاجة رجولة وشهامة وما إلى ذلك، ممكن، ممكن ما يكون العمل ما فيش فيه نية خالص. هو ما سبب إسلام حمزة؟ ما سبب إسلام حمزة؟ هي الحمية، الشجاعة، هي الرجولة، الشهامة، النخوة، ما فيش نية عنده. فهو رجع من الصيد، قالت له الجارية: أو ما دريت ما فعل عمرو بن هشام بابن أخيك؟ الرجل ده عمل إيه في ابن أخوي؟ لقد ضربه وشد رأسه، راح رايح على طول، وجد بقى أبو جهل كده متوسل كده في ظل الكعبة، راح مديله في نص دماغه بالقوس، فتح له دماغه، خلي الدم يشرشف، وقال له: أو ما تعلم أني على دين ابن أخي؟ هو ما كانش على دين ولا حاجة. يبقى اللي حمله على ذلك ماذا؟ الحمية. وبعدين بعد ذلك حسن إسلامه. أنا بس عاوز أدللك على إن ممكن الحمية، الرجولة، الشهامة تعمل حاجات كتيرة جدا من غير نية. ممكن واحد يجد امرأة تصرخ أغيثوني أغيثوني، يجد اتنين شباب عاوزين يأذوه، يروح يفتك بهم من باب الشهامة والنجدة والمروءة، لا عنده لا نية ولا خلاف، من أجل هذا. وكم ده كان موجود في الجاهلية، حتى ده في الجاهلية كان بعض سورات العرب، سوراه الأمة، الناس أصحاب النبل فيهم، كانوا إذا أطعموا الطعام لم يقدموه للناس فقط، بل جعلوا الطعام للناس وللطير وللوحش سبحان الله، يفعلوا كم ده لمين وليه؟ ده كله من باب المروءة والشهامة. ولذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم هشام. لماذا؟ لأنه كان يهشم الطعام ويجعله طعاما، أو الثريد، ويجعله طعاما للإنس والطير والوحش والسبع. فالإنسان إذا أتى بالعمل الذي فيه نفع متعدي، يعني ينفع الناس، يحفر نهر، يبني مستشفى، مدرسة، يساعد مريض، ده كله ما بينفع المتعدي، حتى ولو لم يحدث نية أجر على ذلك. طيب، ودليل آخر نص في المسألة بقى، أبي اللحم والحديث الصحيح. وأبي اللحم هذا صحابي جليل من السابقين، لا يعرف له اسم، وهذا لقبه لأنه كان لا يأكل اللحم في الجاهلية فلقب بأبي اللحم. فكان له غلام، جاب للغلام شاة وقال له إيه؟ اذبحها ونضجها وقددها. اللي حصل إن في سائل سأل، ما فيش عندكم لقمة كلها؟ وأيام زمان كان اللي بيسأل يسأل عن حاجة، تجد واحد يقول لك يا عم الشيخ جوزين جنيه بس أجيب رغيف أكل، تديله 2 جنيه بعد يقابل جوزين جنيه، الجوزين جنيه دول يلم على حسهم مثلا يجي 1000 جنيه ما بيخلصوش. لكن أيام زمان كان السائل يسأل لحاجته، لكن الآن يسألون للتكسب، يسألون للتكسب. أبي اللحم اداله الشاه وقال له اذبحها وظبطها ونضجها اللحم كده بعنار ومش قتل سائل يسأله عن طعام فأعطاه الشاة كلها، قال له خدها كلها. أبي اللحم بقى مش همشيته ورجع بقى عشان يأكل، يا غلام هات الطعام. قال له لقد تصدقت به، فما اتكلمش. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي اللحم فقص عليه ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت الصدقة والأجر بينكما. يبقى أبي اللحم أخذ أجر على حاجة حتى ما نوهاش، كان في هنية أبي اللحم نواش بس أخذ أجر، ما خدش أخذ أجره. فهذا دليل قوي أن العمل إذا كان من باب النفع المتعدي حتى ولو عدمت فيه النية أرجو ألا يحرم العبد فيه الأجر. ومسألة الإخلاص الكلام فيها واسع، ولكن في كليمة صغيرة أوجز فكرة بسيطة وأنهي بها المجلس، أن الرياء مبطل للعمل، لأن الرياء من جملة الشرك، هو الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدب إلى الناس دبيبا لا يشعرون به. وقال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا اللفظ خرج للدلالة على الشرك بنوعي الأكبر والأصغر. فالرياء إذا دخل عملا ماذا يصنع فيه؟ هذه مسألة فيها تفصيل. لو كان ذلك العمل يترتب بعضه على بعضه فإنه يفسد العمل كله. لو الرياء ده دخل في عمل، العمل ده يترتب بعضه على بعضه يفسد العمل كله. زي الصلاة أولها وأخرها سواء. يعني لو واحد مثلا أحدث في الفاتحة تبقى صلاته باطلة مش باطلة؟ باطلة. طب هو إجينا قبل التسليم بغمضة أحدث، صلى 4 ركعات أو صلى 2 ركعة قيام هنا في المسجد بسم الله ما شاء الله، والركعتين دول أخذوا 2 ساعة، وجينا قبل التسليم يا ولدة أحدث، إيه اللي يحصل؟ طب طول صلاته مع قعد 2 ساعة يصلي ليه؟ لأن الصلاة يترتب بعضها على بعض. فإذا دخل الرياء أي جزء في الصلاة بطلت هذه الصلاة. زي الحدث، الحدث إذا دخل أي في أي وقت يفسد الصلاة. طيب أما إذا كانت هذه الطاعة لا يترتب بعضها على بعض فإنها تفسد القدر الذي دخلته فقط. زي إيه؟ واحد بيقرأ القرآن، القرآن أجزاء والأجزاء حزبين، كل جزء حزبين وكل حزب 4/4 وكل ربع عدة آيات وكل آية عدة كلمات، افترضنا أصابه الرياء في ثلاث كلمات في آية، يبقى هم أجر الثلاث كلمات دول بس، وبقية القراءة مظبوط، لا بأس في ذلك. طيب لماذا سمي الرياء رياء؟ لأنه من الرؤية، لأن المرائي يريد الجزاء والشكور ليس من الرب الغفور، وإنما يريد ذلك من البشر، يجود عبادته ويحسن مقالته من أجل أن يثنى عليه أو أن يشكر، ده المرائي. ويندرج معه المسمع، المسمع يعني إيه؟ مش اللي بيسمع القرآن، ولكن المسمع الذي لا يرى فيريد أن يخبر الناس بحاله، يبقى يسمعهم، يبقى الرياء بالإيه؟ بالوصف، بالكلام. يبقى إما الرياء بإظهار الفعل أو بالإخبار عن الفعل. واحد مثلا يبقى صايم بقاله كم يوم صايم ورا بعض، وبعدين يجي بقى يقول تعالى يا شيخ أبو قسورة مش قادر أرفع على حيلي، ليه يا فلان؟ يلا أعمل إيه بقى؟ خير مالك؟ نجيب لك الدكاترة ونكشف عليك والبتاع، ونجيب لك العربية الرين ونشتالك ونشوف المسألة دي. لا لا لا، أنا بس إيه بقالي كم يوم صايم. شوف المعلومة، هو إحنا شفناك وانت صايم؟ ما شفناكش. فأراد أن يخبر عن ماذا؟ عن حاله. ده يسمى ايه؟ تسميع. والتسميع كالرياء سواء بسواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. طب الناس دول اللي بتاغوا الاجر والثواب مش عند ربنا وانما عند البشر، ايه حالهم؟ ايه حالهم؟ حالهم لا جزاء لهم عند الله. وفي الحديث: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. وأعتذر عن مجلس الإيمان بعد صلاة العشاء، أنا والله مجهز نفسي، ولكن أعتذر عن مجلسي اليوم. جزاكم الله خيرا.